زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: عن سالم بن عبيد وكانت له صحبة قال: أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق، فقال: حضرت الصلاة؟ فقالوا: نعم. فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر أن يصلي للناس أو قال بالناس. ثم أغمي عليه فأفاق فقال: حضرت الصلاة؟ فقالوا: نعم. فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: إن أبي رجل أسيف، إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع، فلو أمرت غيره. قال: ثم أغمي عليه فأفاق، فقال: مروا أبا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب أو صواحبات يوسف. فأمر بلال فأذن، وأمر أبو بكر فصلى بالناس. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة، فقال: انظروا لي من أتكئ عليه. فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما، فلما رآه أبو بكر ذهب لينكص، فأومى إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض، توفي. فقال عمر: والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا، وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله. فأمسك الناس فقالوا: يا سالم، انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه. فأتيت أبا بكر وهو في المسجد، فأتيته أبكي دهشا، فلما رآني قال: أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: إن عمر يقول: لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. فقال لي: انطلق. فانطلقت معه، فجاء هو والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس، أفرجوا لي. فأفرجوا له، فجاء حتى أكب عليه ومسه، فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قالوا: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فعلموا أن قد صدق، لأن السؤال لما وجه لعمر قبله قال: لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. أما أبو بكر فقال: نعم. فعلموا أن قد صدق، فالآن استقرت الحقيقة. قالوا: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيصلى على رسول الله؟ قال: نعم. قالوا: كيف؟ قالوا: وكيف؟ قال: يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون، ثم يخرجون، ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون، ثم يخرجون حتى يدخل الناس. قالوا: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: أين؟ قال: في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. فعلموا أن قد صدق. ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه، واجتمع المهاجرون يتشاورون، فقالوا: انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر. فقالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر بن الخطاب: من له مثل هذه الثلاث؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، الله معنا. من هما؟ قال: ثم بسط يده فبايعه، وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة. هذا الحديث أخرجه النسائي أيضا في سننه الكبرى، وبعضه في الصحيح، وصححه الألباني. وفيه يقول سالم بن عبيد الأشجعي، وهو صحابي من أهل الصفة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغمي عليه، أغمي على المريض من الإغماء كأن عقله ستر وغطي في مرضه، يعني الذي مات فيه، ف فأفاق يعني رجع إلى وعيه مرة أخرى. وفي هذا أن الإغماء جائز على الأنبياء بخلاف الجنون، فإنه لا يجوز عليهم لأنه نقص. أما الإغماء فهو من جملة المرض، من ضمن العوارض، يصيب النبي ثم يرتفع عنه بأمر الله. وقال النووي رحمه الله: ولا شك في جوازه فإنه مرض، والمرض يجوز عليهم يعني على الأنبياء. والحكمة في جواز المرض عليهم ومصائب الدنيا تكثير أجرهم وتسلية الناس بهم، ولئلا يفتتن الناس بهم ويعبدوهم لما يظهر عليهم من المعجزات والآيات البينات، والله أعلم. إذن من أسباب أن يقدر الله على نبيه أمراض وابتلاءات أن لا يفتتن الناس به فيعبدوه من دون الله، وليعلموا أنه بشر مثلهم يصيبه ما يصيبهم، ولكنه تميز عنهم بالوحي وبما عصمه الله به. فقال: حضرت الصلاة، هي صلاة العشاء كما في البخاري، وهذا من شدة عناية النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة، لأن أول شيء سأل عنه لما قام من غشيانه أو من إغمائه هو الصلاة. قالوا: نعم حضرت. قال: مروا بلالا فليؤذن، أي فلينادي بالصلاة، وهذا يحتمل الأذان والإقامة. ومروا أبا بكر فليصلي يعني إماما، وهذا فيه تكنية الشخص ولو لم يكن له ولد بهذا الاسم، فإن أبا بكر ليس له ولد اسمه بكر، بل لا يشترط لجواز التكنية أن يكون للشخص ولد أصلا، فقد كنيت عائشة بأم عبد الله وهي لم تلد أصلا، ثم أغمي عليه فأفاق هذه المرة الثانية، وسأل بعد ذلك عن الصلاة، وأمرهم أن يؤذن بلال ويصلي أبو بكر. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبي رجل أسيف، أسيف يعني شديد الحزن رقيق القلب، إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر. عائشة لا تريد أن أباها يقف هذا الموقف الآن، فتريد أن تحول القضية إلى عمر، فأتت بعذر ليس هو الحقيقة، وإن كان صحيحا لكن ليس هو المانع عندها حقيقة، وإن كان الكلام صحيحا، إن رأوك الرجل أسيف، وإنه إذا صلى بكى، وإنه إذا بكى لم يسمع الناس قراءة، إذا قام ذلك المقام بكى، فلا يطيق أن يشاهد محل المصطفى صلى الله عليه وسلم خاليا منه، فلا يتمكن من الإمامة والقراءة ولتدبر القرآن، فلا يستطيع. فلو أمرت غيره، طبعا هذا يدل على أن قلب أبي بكر الصديق رقيق، وأنه شديد الخوف من الله، شديد الخشية، شديد الرحمة، شديد الشفقة. قال: ثم أغمي عليه، هذه المرة الثالثة. لما أفاق وقد سمع كلام عائشة لما قالت: إن أبي رجل أسيف، إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمرا، أغمي عن النبي عليه الصلاة والسلام. لما قام الآن الثالثة أراد أن يرد عليها، فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. في رواية أن عائشة أمرت حفصة أن تخبر أباها عمر أن يصلي بالناس. لما قام النبي عليه الصلاة والسلام الثالثة ووجد أن أبا بكر لم يتقدم، وأن عمر جيء به ونودي، فقال عليه الصلاة والسلام: مه إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. حفصة تقول لعائشة: يعني ما جريت علي إلا المشاكل، ما جاني من وراك إلا المشاكل، أنت تقولين لي نادي أباك عمر يصلي. وهذه النتيجة الآن أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قبل هذا الكلام، يعني إذا وافقتك في شيء أوقعتني في ورطة، فلا ينالني خير بسببك. وقالت حفصة هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يراجع بعد ثلاث، فإذا قال كلمة ثلاث مرات لا يمكن أن ترفض ويعدل عنها وتغير وتخالف أبدا. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد دخل النساء في القضية الآن؟ قال إن كنا صواحب يوسف، والمسألة صار فيها الآن مؤامرة. صواحب أو صاحبات يوسف في إظهار خلاف الباطل، طبعا صواحب هذا جمع، والآن المقصود بالكلام عائشة أساسا. فما هو المشابهة بين عائشة وامرأة العزيز في هذه النقطة وهذه المسألة؟ أن امرأة العزيز استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة، ولكن ما هو مرادها؟ إظهار جمال يوسف للنساء لكي يعذرنها فيما افتتنت به. فالآن لما فتنت امرأة العزيز بيوسف عليه السلام وراودته عن نفسه وانتشر الخبر في البلد وصارت فضيحة لامرأة العزيز، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه، أرادت امرأة العزيز أن تريهن شيئاً يعذرنها به. فالحل الآن أن تري النسوة جمال يوسف، فكيف ستري جمال يوسف؟ فامرأة العزيز لما فتنت بيوسف وأرادت إظهار لماذا فتنت بيوسف وما هو الداعي القوي، أرادت أن تري النساء جمال يوسف، لكنها لن تقول لهن هذه دعوة رسمية تحضرنها لأعرض لكن يوسف وجمال يوسف. فماذا قالت؟ أن وجهت دعوة عادية واعتدت لهن متكال، فوجهت دعوة فجئنا، لكن ليست الحقيقة أنها تريد دعوتهن لوليمة أو طعام، لا، الظاهر أنها دعوة وما جلسة، لكن في الحقيقة تريد أن يظهر يوسف أمام النسوة، هذا السبب الباطن. والظاهر ما هو؟ إنها دعوة. والباطن ما هو؟ أن يرى النسوة جمال يوسف عليه السلام. فعائشة أيضا المشابهة أين؟ أن عائشة قالت كلاما لا تريد ظاهرا، تريد شيئا آخر. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في إخفاء ما تريد بإظهار أمر آخر، شبهها بصواحب يوسف. فهذه امرأة العزيز في الظاهر أرادت الإكرام والضيافة، وفي الحقيقة أرادت أن يظهر يوسف أمامهن ليرين جماله فيعذرنها فيما افتتنت به. وعائشة أرادت صرف الإمام عن أبيها، كونه لا يسمع المؤمنين قراءة لبكائه، لكن ما هو مرادها في الحقيقة؟ أن لا يتشاءم الناس بوجوده مكان النبي عليه الصلاة والسلام. هي خشيت إذا ظهر أبوها في هذا المقام، يعني مقام النبي عليه الصلاة والسلام، فيصير عند الناس تشاؤم، يعني الآن سيموت يعني. فلم تكن تريد أن يظهر هذا أمام الناس، وقد صرحت هي فيما بعد بذلك، فقالت لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا، ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به. يعني أن من الذي سيخلف النبي عليه الصلاة والسلام ومن الذي سيقوم مقامه؟ فالناس لن يرتاحوا أبدا لبديل هكذا، فتقول سيتشاءم به الناس. لو قام مقاما سيتشاءم به الناس، فأنا لا أريد أن يتشاءم الناس بأبي، لا أريد لأبي هذا الموقف. فهذا الشيء الحقيقي الذي أرادته أخفته بماذا؟ إن أبا بكر رجل أسيف، وإذا قام يقرأ القرآن لا يسمع الناس ونحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أدرك ماذا تريد، فأمر بلالا أن يؤذن وأبا بكر أن يصلي بالناس. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فقال: انظروا لي من أتكئ عليه، يعني لأخرج إلى الصلاة. فجاءت بريرة وهي جارية عائشة، ورجل آخر فاتكأ عليهما. وجاء في رواية البخاري أنه اتكأ على رجلين، خرج بين العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب، ويجمع بين ذلك بأنه خرج من البيت إلى المسجد بين بريرة والرجل الآخر، ثم إلى مقام الصلاة بين العباس وعلي، أو يحمل على التعدد أنه خرج مرة بين هذين ومرة بين هذين. فقد جاء في رواية أنه خرج بين أسامة بن زيد والفضل بن عباس، وفي مسلم أنه خرج بين الفضل بن عباس وعلي. فلما رآه أبو بكر ذهب، أي شرع وقصد لينكس يرجع إلى الخلف ليتقدم النبي عليه الصلاة والسلام. لما أحس الناس به سبحوا، كما جاء عند ابن ماجه بسند الحسن. الناس لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر ما انتبه، لأنه كان إذا دخل في الصلاة لا يلتفت، لا يعير انتباها لأي حركة أخرى من شدة خشوعه. فالناس انتبهوا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج أراد الناس أن يتنبه أبو بكر لمجيء النبي عليه الصلاة والسلام، فجعلوا يسبحون حتى انتبه الصديق رضي الله تعالى عنه. وفي هذا ما كان عليه الصديق من الأدب الجم، فإنه لما شعر أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء أراد أن يتأخر، فأومأ النبي عليه الصلاة والسلام له أن يثبت مكانه، أثبت مكانه، فأومأ إليه بأن لا يتأخر حتى قضى أبو بكر صلاته وأتمها. اختلف العلماء في كيفية هذه الصلاة، هل كان أبو بكر إماماً أو مأموماً، وهل كان النبي عليه الصلاة والسلام إماماً أو مأموماً. فقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم إماماً وأبو بكر إماماً، لكن أبو بكر يأتم بالنبي عليه الصلاة والسلام والناس يأتمون بأبي بكر. وقال بعضهم أبو بكر هو الإمام والنبي عليه الصلاة والسلام مأموم صلى خلف أبي بكر. قال ابن حجر رحمه الله: فمن العلماء من سلك الترجيح فقدم الرواية التي فيها أن أبا بكر كان مأموماً للجزم بها، ومنهم من سلك عكس ذلك ورجح أنه كان إماماً وتمسك بقول أبي بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من حمل القصة على التعدد وقال: مرة صار هذا الموقف ومرة صار هذا الموقف. ابن حجر رحمه الله مال إلى التعدد، وأن هناك أكثر من قصة: مرة أبو بكر كان هو الإمام، مرة أبو بكر رفض الإمامة وأصر على الرجوع للخلف. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض لما توفي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا يوم الاثنين قرابة الزوال. كان أبو بكر غائباً بالعالية عند زوجته بنت خارجة، لأن أستاذ النبي عليه الصلاة والسلام بالذهاب إليها. لما خرج الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام مات، عمر سل سيفه وقال: والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. وجاء في صحيح ابن خزيمة عن أنس بن مالك قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عمر بن الخطاب في الناس خطيبا، فقال: لا أسمعن أحدا يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يمت، ولكن أرسل إليه ربه كما أرسل إلى موسى. يعني أن الله استدعاه للقاءه مثل ما استدعى موسى للقاءه. فلبث عن قومه 40 ليلة. وعن سعيد المسيب أن عمر الخطاب قال في خطبته: إني لأرجو أن يقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات. وكان الناس أي العرب أميين. طيب، الآن القصة الخبر كما قلنا وقعه على الصحابة كان شديدا جدا. أول ما جاء الخبر يكذبه الخبر الضخم الهائل. أول ما يفعل بعض الناس عندما جاء الخبر هذا التكذيب، ما حصل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفض الخبر، أول ما سمع رفض، بل هدد أي واحد يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام مات أن يقطع رقبته. وكان العرب أميين. طيب ما علاقة هذا بالموضوع؟ لم يكونوا يقرؤون ولا يكتبون في الجملة بالعموم، ويقال للشخص أمي إذا كان باقي على الحالة التي ولدته أمه عليها من هذه الجهة، لا قراءة ولا كتابة، ولذلك يقال أمي نسبة إلى الأم، لأنه بقي على الحالة التي ولدته عليها أمه من هذه الجهة، أنه لا يقرأ ولا يكتب، وهو نما وكبر تغير، لكن من جهة القراءة والكتابة، فلم يتعلموا الكتب ولم يقرأوها ولا تذهلهم عظائم المحن عند وقوع الفتن، ولا جرم أنهم تحيروا في أمور موتي عليه الصلاة والسلام. يعني بنو إسرائيل مثلا مر عليهم أنبياء كثر وماتوا أنبياء كثر في عهد بنو إسرائيل، فبنو إسرائيل عندهم خبرة في موت الأنبياء، يعني مات نبي يجي نبي بعد، مات نبي يجي نبي بعد، يعني لو تقول لبعض بني إسرائيل في وقت الأنبياء نبيكم مات يصدقون، ويعني اعتادوا هذا ويعرفون كيف يتصرفون مع النبي إذا مات، لأنه مات عندهم أنبياء كثر. العرب أمة أمية وما سبق أن مات عندهم نبي، ولا يعرفون كيف يتصرفون في مثل هذه الحالة، ولم يقرأوا في أخبار الأمم السابقة الذين كان عندهم أنبياء لما يموت النبي ماذا يفعل، فلذلك لا قراءة ولا خبرة في هذا الموضوع، موضوع إذا مات النبي ماذا يفعل، ماذا يحدث، ماذا يجب أن يفعل. فلما يعني مسألة ما فيها مشاهدة ولا مدارسة بالنسبة للعرب، فأمسك الناس على كلام عمر كلهم سكت. فالصديق رضي الله عنه قيل لسالم انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه، يعني إلى أبي بكر، فأتيت أبا بكر وهو في المسجد بالعوالي وقت صلاة الظهر، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام مات الضحى، فأتيت أبكي دهشا متحيرا، فلما رآني قال أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصديق أقوى واحد في استيعاب الحقيقة هذه، بل إنه قبل أن يخبره الرجل ما الخبر هو توقعه، قال أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربت بسيفي هذا، قال لي انطلق، فانطلقت معه، فجاء والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفوه من حوله وأحدقوا به، فقال يا أيها الناس أفرجوا لي فرجة لأجل أن أدخل، ففتحوا له طريقا، فجاء حتى أكب عليه ومسه. الآن الناس ما هم مصدقين، هم يحيطون بجسد النبي عليه الصلاة والسلام ميت ولا يدرون ما يعني ما الحقيقة. فالآن لما جاء الصديق وأكب عليه وعرف من علامات الوفاة أنه مات، الناس الآن سألوه قالوا أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم إنك ميت وإنهم ميتون. فأول واحد عرف الحقيقة وجزم بها للناس ورد الناس إلى الصواب وواجه الناس الحقيقة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وجاء حتى أكب عليه ومسه. وفي البخاري أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح مكان بالعوالي حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس، كما قلنا من حكمته لما دخل المسجد والناس مجتمعون في المسجد والخبر طلع والناس مصدق ما إلى مصدق ومكذب، ما كلم أحدا حتى دخل على عائشة والناس يحيطون بالجسد الشريف، وتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وضع وجهه عليه وهو مسجى، كشف الثوب عن وجهه وأقب عليه وقبله ثم بكى فقال: بأبي أنت مفدا، بأبي أنت يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين، لا تحيا مرة أخرى ثم تموت، هذه هي الموتى في الدنيا واحدة. هذا قاله ردا على من قال إنه لم يموت وإنه سيبعث وإنه سيعود ليقطع أيدي رجال وأرجلهم. فهو أكرم على الله من أن يقبضه مرتين أو يميته موتتين. قال: أما الموت التي كتبت عليك فقد متها. فقال: إنك ميت وإنهم ميتون، فقد أخبرنا الله أنك ستموت وأن أعداءك سيموتون، ثم إنكم عند يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فقال الناس: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فعلموا أن قد صدق، فهو الصديق هذه الأمة وما كذب في حياته. ولذلك قال الله عنه: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والحاصل أن الصحابة في هذه المصيبة العظيمة وقعوا في حيرة عظيمة، فقلنا: منهم من دهش، ومنهم من لم يستطع النطق أبدا، ومنهم من اعتقل لسانه فلم يستطع الكلام، ومنهم من أنكر موته بالكلية، ومنهم من لم تحتمله رجلاه، ومنهم من مرض وقعد في بيته. أصلا علي هو وفاطمة دخل بيته ما خرج أصلا في البيت. الذي كان رابط الجأش محافظا على يعني استيعاب كامل للموضوع هو الصديق رضي الله عنه. ولما بلغه الخبر دخل بيت عائشة والنبي عليه الصلاة والسلام غطى بالثوب فكشف الثوب عن وجهه وأكب عليه وقبل جبهته مرارا وبكى وقال: ونبياه وخليلاه وصفياه، إنا لله وإنا إليه راجعون، مات والله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دخل المسجد، خرج من حجرة عائشة دخل المسجد، دخل المسجد وعمر يكلم الناس والناس مجتمعون على عمر، فأراد أن يسكت عمر ما سكت عمر، فقام أبو بكر حمد الله وأثنى عليه، فأقبل الناس عليه وتركوا عمر. فقال أبو بكر رضي الله عنه: من كان يعبد محمداً عليه الصلاة والسلام فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فاستيقن الناس كلهم موت النبي عليه الصلاة والسلام وكأنهم لم يسمعوا هذه الآية من قبل، فتلقاها الناس من الصديق وجعلوا يتلونها في الطرقات. قالوا: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سألوه لماذا؟ لأنهم ظنوا أن له استثناء في الصلاة مثل الشهيد مثلا لا يصلى عليه، فهل يصلى عليه؟ قال: نعم. لأن الناس الآن يرجعون إلى أبي بكر الصديق في الأحكام، يرجعون له الآن في المواقف والأحكام ومعرفة حقائق الأمور. قالوا: كيف؟ قال: يدخل قوم فيكبرون. كيف نصلي عليه الجنازة؟ كيف؟ قال: يدخل قوم فيكبرون، يعني تكبيرات الجنازة أربعة، ويصلون ويدعون ثم يخرجون، وهكذا الناس يدخلون دفعات وأفواج يصلون لضيق المكان ويخرجون، حتى إذا فرغوا دخل النساء، حتى إذا فرغوا دخل الصبيان. ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، يعني ما كان في إمام الجنازة، كل واحد يدخل هو يصلي الجنازة دفعات ويخرجون. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا الصنيع وهو صلاتهم عليه فرادى لم يأمهم أحد عليه، أمر مجمع عليه لا خلاف فيه. قال بعض العلماء: إنما لم يأمهم أحد ليباشر كل واحد من الناس الصلاة عليه منه إليه، ولتكرر صلاة المسلمين عليه مرة بعد مرة من كل فرد من أحد الصحابة رجالا ونساء وصبيانا حتى العبيد والإماء، قال ابن كثير في البداية والنهاية. وقال الشافعي رحمه الله: وذلك لعظم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنافسهم في أن لا يتولى الإمامة في الصلاة عليه واحد، وصلوا عليه مرة بعد مرة. قالوا: يا صاحب رسول الله، أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا السؤال يعني لعل الأنبياء لهم لعل له خاصية، لأن أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض، ما تصاب بالعفونة، فهل نبقي بارزا ظاهرا أو يدفن ماذا؟ أو أنه سيرفع إلى السماء أو يعني؟ قال: نعم يدفن، يعني يدفن، لأن الله قال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قالوا: أين يدفن؟ قال: في المكان الذي قبض الله فيه روحه. وهذا من العجب، ما كان أحد يعرف حكم هذه المسألة إلا أبو بكر الصديق، وهو سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي يدفن حيث يموت، مكان الذي مات فيه هو الذي يدفن. مات على فراشه في غرفة عائشة، إذن تحت الفراش هذا يحفر له ويدفن، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب، فعلموا أن قد صدق. وبهذا تبين كمال حلم الصديق وفضل الصديق وإحاطة الصديق بالكتاب والسنة. ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه، وهم علي والعباس وابناه فضل وقثم وأسامة بن زيد وصالح مولاه. والمراد ببني أبيه مباشرتهم لغسله، والآخرون يساعدون. فمن الذي يتولى الغسل إذن؟ العصبة، هؤلاء بنو أبيه. وقد احتاروا عند غسله، هل يجردونه من ثيابه أو يغسلونه فيها؟ لأن الميت الآن ينشر عليه غطاء، ومن تحت الغطاء يجرده الغاسل من ثيابه حتى لا تنكشف العورة، ويجرد من الثياب، فهو يغطيه بغطاء ومن تحت الغطاء يسحب ثيابه لئلا ترى عورته. الآن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا سيفعلون عند تغسيله من هذه الناحية؟ قالت عائشة: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه. هذه المسألة ما كان يدري أحد عن حكمها، فصار فيها شيء عجيب جدا ويمكن ليس له نظير. اختلفوا، فألقى الله عليهم النوم، الذين كانوا يتولون الأمر كلهم ناموا، حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره من استغراق في النوم. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. هذا ممكن يكون ملك. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بقميصه، هو قميص الذي عليه يدلكونه به، ويصبون الماء عليه ويدلكونه به دون أيديه. وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. الحديث رواه أبو داود وأحمد وحسنه الألباني. واجتمع المهاجرون يتشاورون. الآن ما الذي سيكون بعد، يعني بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، من سيقود الأمة؟ ما هو الحال الآن في قضية قيادة الأمة؟ الآن هذه أمة جمعها عليه الصلاة والسلام بالدعوة وبالجهاد وبالقرآن وبالسيف، وهؤلاء عرب بينهم حروب أصلاً وعداوات، يعني جمع هؤلاء القبائل يعني هذا مجهود ضخم جداً. الآن يعني مات النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا سيحدث؟ يعني تنفرط القضية كلها، يعني ما هي الخطوة القادمة الآن في مسألة الخلافة؟ واجتمع المهاجرون يتشاورون فقالوا: انطلق بنا يقولون لأبي بكر إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر، أمر نصب الخلافة. وكان من جملة القائلين عمر، قال: مخافة إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة لهم معنا أن يحدثوا بعدنا بيعة. يعني نحن إذا اجتمعنا نحن المهاجرين وقررنا، قد هم يجتمعون أيضا يقررون، وقرار هنا وقرار هنا، ويحدث الخلاف، يحدث الاختلاف. فإما أن نبايعهم على ما نرضى أو نخالفهم فيكون فسادا. فانطلقوا والأنصار مجتمعون في سقيفة بني ساعدة، فلما وصلوا إليهم وتكلموا في أمر الخلافة، قالت الأنصار كانوا يريدون أن يبايعوا سعد بن عبادة. طبعا الأنصار هم الأكثرية في المدينة وهم حكام المدينة الأصليين، فظنوا أن الآن يعني هم الذين سيتولون القيادة. فبين لهم الصديق أن العرب لا يرضخون ولا يجتمعون ولا يقرون إلا لقريش، هي القبيلة الوحيدة التي يجتمع العرب عليها، من العرب كلهم رؤوس، ما أحد يرضى يكون تحت أحد كل. فلما بين ذلك قال، فلما تكلم أبو بكر في قضية قريش، بعض الأنصار قدموا اقتراحا، قالوا: منا أمير ومنكم أمير. فاحتج عليهم أبو بكر الصديق بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: الأئمة من قريش. وهذا حديث رواه نحو من 40 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة لقريش. فقال يعني: اتركوا الأشياء العقلية، ومنا أمير ومنكم أمير، نحتكم للشرع. الأئمة من قريش، لا ينتظم الأمر إلا بهذا. هنا فضيلة عظيمة جدا للأنصار أنهم أذعنوا ورضخوا ورجعوا، مع أنهم أصلا أهل البلد وهم الأكثرية وهم كانوا الحكام الأصليين، فرجعوا إلى الحديث. ما كان عند الصحابة بالتأكيد نص صريح جدا من هو الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك إشارات إلى أن الصديق هو الذي يكون خليفة بعده، لكن لم يترك نصا قاطعا، ولو ترك نصا قاطعا ما اختلف الصحابة، فأجمع الصحابة على نصب إمام واحد وهو من قريش. لكن من هو؟ فقال عمر: من له مثل هذه الثلاثة؟ ما هي الثلاثة؟ قال: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فيقول عمر: من الذي له فضائل مثل هذه الفضائل الثلاثة إلا الصديق؟ فما هي الفضائل الثلاثة؟ أولا، ها؟ لا، الآن من الآية: صاحبه. ثانيا، المعية: إن الله معنا. طيب ثالثا، ثانية اثنين، فنحن الآن عكسناها فنرجع نرتبها مرة ثانية. أولا ثانية اثنين إذ هما في الغار، فذكره مع رسوله بصيغة التثنية: إذ هما، هما، فذكرهما يعني معا، هما بالضمير معا. الثانية إذ يقول لصاحبه فسماه صاحبه، وما في آية أخرى في القرآن عن أي واحد من الصحابة وصفه بأنه صاحبه غير الصديق. ثالثا إثبات معية الله له، إن الله معنا يعني مع محمد صلى الله عليه وسلم ومع أبو بكر الصديق، ففي معية من الله، معية الله مع الصديق. فيقول عمر: من له مثل هذه الثلاثة؟ كيف نفكر أصلا في بيعة شخص؟ من الذي عنده مثل هذه المزايا حتى نبايعه؟ ما في. الله ثالثهما بالنصر والمعونة والحفظ والتسديد. وكان الصديق قد حزن على النبي عليه الصلاة والسلام لا على نفسه، وقال: يا رسول الله، إذا مت أنا فأنا رجل واحد، وإذا مت أنت هلكت الأمة والدين. الحديث هذا طبعا فيه فضيلة عظيمة لأبي بكر الصديق، ولأنه بذل ماله ورياسته وهجر وطنه وترك أهله وبذل نفسه لحماية النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه وأعطاه، وما كان ماناً ولا عنده أذية بهذا العطاء. يا معشر الأنصار، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبو بكر أن يؤم الناس؟ يقول عمر: فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم على أبي بكر؟ فقالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم على أبي بكر. عمر لما مهد المسألة قولياً أتبعها بإجراء عملي، أخذ يد أبي بكر الصديق وضرب عليها وبايعه أول واحد، فبايعه الناس مباشرة وراءه كل الموجودين، ثم توالى الناس في المبايعة، بيعة حسنة جميلة كما في الرواية لوقوعها من أهل الحل والعقد واتفاقهم عليها من غير إكراه ولا إجبار، كانت ترغيبا لا ترهيبا، ولذلك سميت بيعة حسنة جميلة. ومن أعظم هذه ومن أعظم ما حصل هنا إجماع الصحابة على الصديق من المهاجرين والأنصار، وظهر برهان قوله عليه الصلاة والسلام: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذه كانت عبارة لها مدلولات مهمة. قال عليه الصلاة والسلام لما قدم عمر في الصلاة قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وأيضا القصة فيها فضل لعمر، كيف حسم الموضوع، كيف قدم الصديق، وكيف بيّن مناقب الصديق، وكيف أشار بأن يذهبوا للأنصار وحتى لا يحدث الخلاف ولا يكون هناك رأيان وعقدان وبيعتان. وقال الزبير رضي الله عنه: قام أبو بكر فخطب الناس واعتذر إليهم وقال: والله ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة قط، ولا كنت فيها راغبا، ولا سألتها الله عز وجل في سر وعلانية، ولكني أشفقت من الفتنة، وما لي في الإمارة من راحة، ولكني قلدت أمرا عظيما ما لي به من طاقة ولا يد إلا بتقوية الله عز وجل. طبعا الصديق لما تولى الأمر ما تولى منصبا شرفيا فخريا، الآن قام يواجه الآن انفراط الذي حصل، ما بقي إلا أهل مدينة ومكة والطائف، والباقي العرب كلهم ارتدوا إلا قلة فئام، البقية ارتدوا. فأبو بكر الصديق أصلا يعني لما تقلد الأمر والكفار المرتدون على أبواب المدينة جاءوا حاصروا المدينة. قال ثم قال الترمذي رحمه الله عن أنس بن مالك قال: لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد، قالت فاطمة: واكرباه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، الموافاة يوم القيامة. وهذا حديث رواه ابن ماجه أيضا، وأخرجه البخاري بعضه وصححه الألباني في مختصر الشمائل. لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد من حزنه وغمه وآلامه وشدائده وكرباته وسكراته، قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها: واكرباه. وفي رواية البخاري: واكرب أباه. وهذا في جواز التوجع على الميت عند احتضاره بمثل قول فاطمة مواساة وليس نياحة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أقرها على ذلك. بعد ما قبض ماذا قالت؟ خلاص استسلمت هي، قبل تتوجع له، مثل اللي يقول المتألم أو للمريض يتوجع له ليخفف عنه ليواسيه. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فانتهت قضية واكرب أبتاه. ومثل هذه الألفاظ إذا كان الميت يستحقها ويتصف بها فلا بأس، أما أن يحدث عند الموت أن يقول: واجبلاه وسنداه وظهراه وظهراه، فإنه يلهز في قبره ويعذب بهذه الألفاظ ويقال: أنت كذلك أنت كذلك، إذا كان لا يستحقها. فينبغي الحذر من النياحة ورفع الصوت بمثل هذه الكلمات، بخلاف ما لو كان يستحقها وهو لها أهل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع تقول واكرب أباه لا كرب على أبيك بعد اليوم، وهذا تسلية لها في المقابل، فإن الموت الآن سيقطع الكربات كلها تنتهي، ولا كرب على أبيك بعد اليوم. فهي مرة واحدة نزل الموت وله شدة، لكن إذا انتهى الموت ما انتهت الشدة، انتهت الشدة. لا كرب على أبيك بعد اليوم، لأنه سينتقل إلى نعيم من الله وروح وريحان، وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وسيخرج من الدنيا الفانية بما فيها من الغصص والمناغصات والأمراض والآلام والأحزان والغموم والهموم والأذى، فلا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا. الموت لا يترك أحدا، فحضر الموت ولا بد أن تسلمي وترضي، وحتى تكون الموافاة يوم القيامة. ففي إشارة إلى أن فاطمة ستلتقي بأبيها يوم القيامة. الحديث الأخير في هذا الباب عن ابن عباس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرطان من أمتي أدخله الله تعالى بهما الجنة. فقالت عائشة فمن كان له فرط من أمتك؟ قال ومن كان له فرط يا موفقة؟ قالت فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال فأنا فرط لأمتي لن يصاب بمثلي. الحديث أخرجه الترمذي وأحمد ولكن ضعفه الألباني، وقال ابن رجب له شاهد، وصحح حديث أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه عن مسند. يقول من كان له فرطان يعني ولدان لم يبلغا الحلم مات قبل البلوغ، فعند ذلك سيسبقاه إلى الجنة. الفرط السابق أنا فرطكم على الحوض، يعني أنا سابقكم على الحوض يوم القيامة، أول واحد عند الحوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الذي سبقه من أولاده قبل أن يموت مات ولدان له أدخله الله بهما الجنة. قالت عائشة فمن كان له فرط، طيب لو واحد من أولاده سبقه قبل أن يموت مات قبله، فما حكمه من ناحية الثواب هذا؟ قال ومن كان له فرط يا موفقة، يعني في الخيرات ومسددة في رأيها وسؤالها، يعني أيضا. قالت فمن لم يكن له فرط، ما مات أحد من أولادي قبله، قال أنا فرط لأمتي، أنا سابق إلى الجنة بالشفاعة يدخلونها إلا من شاء الله. قال لن يصابوا بمثلي، يعني بمثل مصيبتهم بي، أنا أشد المصائب على الأمة. أشد مصيبة على الأمة هي مصيبة فقد النبي عليه الصلاة والسلام لانقطاع الوحي ولدخول الفتن بعد ذلك، وحصول البدع والافتراق في الأمة وحصول الفتن فيها. لن يصابوا بمثلي، لأنه عليه الصلاة والسلام بالنسبة للأمة أعظم من الوالد للولد، فموته أعظم من موت الأب. النبي في الأمة أعظم من الوالد، فموته أعظم من موت الوالد، ومصيبة فقده أعظم من مصيبة فقد الوالد. وقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبله. إن الله إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها، فجعله لها للأمة فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر، فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره، مثل قوم نوح وعاد وثمود وقوم صالح وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب الأيكة وقوم شعيب، كلهم أهلكهم قبل نبيهم. فلما قال أنا فرطكم فيه بشرى عظيمة لهذه الأمة، لأن قبضه قبلنا فيه رحمة لنا. وجاء عند ابن ماجة عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أيها الناس أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيره، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. حديث صحيح. فأي مصيبة تحدث لأي واحد يتأمل مصيبة فقد النبي عليه الصلاة والسلام تهون عليه مصيبته، لأنه لا يوجد مصيبة أعظم من فقد مصدر تبليغ الوحي والمعلم والمربي والقائد والنبي والمؤدب والقدوة والأسوة، ما يوجد. وإنما كانت أعظم الوصائب من انقطاع الوحي وظهور الشر بارتداد العرب وتحزب المنافقين ووقوع البدع والافتراق ومجيء الأعداء وحصول القصور. وبعد الخلافة الراشدة انفتحت أبواب الشر. هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.